أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في تفسير القرآن الكريم، نتذاكر معاني آيات القرآن الكريم من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآيتين 40 و 41، وقد سمعنا بالأمس بعضا من معاني الآيتين الكريمتين، ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى واذكر ربك كثيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يخبره بآية، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب اجعل لي آية، يعني علامة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. 40 و 41 من سورة آل عمران، والصفحة في الجزء الذي عندنا 244. ربنا سبحانه وتعالى بيّن له وأعطاه آية. اتفقنا يا إخوان من أول التفسير إلى وقتنا الحاضر أن معنى كلمة آية في اللغة علامة، وفي الشرع هي المعجزة، الأمر المعجز، لكن ما ورد في القرآن معجزة، وإنما وردت آية، لأن المعجزات الخوارق قد تكون، قد تأتي عند بعض المشعوذين أو تأتي، لكن الآية لا يأتي بها إلا الله عز وجل. انظروا إلى هذه الآية العظيمة، وإن تساهلنا وقلنا المعجزة العظيمة، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن العلامة لا يستطيع يتكلم عن الناس، لكنه مع الله يستطيع أن يتكلم، يقابلك ويقول يا محمد، لا يستطيع، لكن يستطيع أن يقول سبحان الله. هذه معجزة عظيمة يا إخوان، من يستطيع أن يفعل هذا الفعل إلا الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل آيتك ما تستطيع تكلم الناس، لكن تستطيع تذكر الله عز وجل. ولذا قال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الناس لا تكلمهم، لكن هذه الأيام شكرا لله عز وجل أنت تذكر الله عز وجل، تذكره كثيرا وتسبحه بالعشي والإبكار. فنحن وقفنا عند هذه الآية واذكر ربك كثيرا، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يذكر ربه كثيرا، لأننا علمنا يا إخوان إذا أراد الإنسان راحة قلبه يكثر من الذكر، كما قال الله عز وجل بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكلما ذكرت الله عز وجل يرتاح قلبك ويزداد إيمانك ويستنير قلبك، فأكثر من الذكر وأبشر بالخير. ولذا أمره الله عز وجل أن يذكر ربه كثيرا. وفائدة الأمر بالذكر كثيرا أن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من مكالمة الناس، الله أخبره العلامة لا تستطيع أن تكلم الناس، بشره بأنه لن يمتنع من ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله هو أجل وأشرف وأعظم من مخاطبة الناس وكلامهم. لو أن الله منعه من ذكره لكان في نفسه حرج، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يكثر من ذكره سبحانه وتعالى، وأراد الله تعالى أن يسري عنه وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه، فقال له اذكر ربك كثيرا. انظر يا إخوان، هنا لم يقل له وإنك ستذكر ربك، ما قال وإنك ستذكر ربك، بل قال واذكر ربك، يعني أمره بذكر الله ليكون ذكره لله تعالى في امتناع مكالمة الناس عبادة خاصة مأمورا بها. واذكر ربك كثيرا، هل كثيرا صفة لزمن محذوف أي زمانا كثيرا، أو لمصدر محذوف ذكرا كثيرا؟ هذا هو الأقرب، أن تكون لمصدر محذوف، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هنا قال في التسبيح يا إخوان سبحوه بكرة وأصيلا، وهنا قال وسبح بالعشي والإبكار، في هذه الآية قال وسبح بالعشي والإبكار. ما هو العشي؟ عرفنا أنه آخر النهار، العشي آخر النهار والإبكار أول النهار، هذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهما، فقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال تعالى بالعشي والإشراق، وهنا قال وسبح بالعشي والإبكار. والآيات في هذا كثيرة، لأن في الإشراق مستقبل النهار وفي العشي مستدبر النهار، فيكون الإنسان فضل من الله أن وفقه وأن بين له الذكر شاغلا وقته أول النهار وآخره بذكر الله عز وجل. إن أكل قال بسم الله، إن دخل البيت قال بسم الله، إن نام قال بسم الله، إن خرج قال بسم الله، إن تكلم لا إله إلا الله، كل كلامه ذكر لله عز وجل. وعرفنا أن العشي يبتدئ من زوال الشمس، أي العشي يبتدئ من زوال الشمس، يعني من أذان الظهر، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، صلاتي العشي، وهي إما الظهر وإما العصر، وقيل العشي ما بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل. ما هو الأصح؟ الأول، الأصح هو الأول، أنه من زوال الشمس. المساء يطلق عليه، المساء إذا قلنا المساء يطلق عليه من صلاة العصر إلى منتصف الليل، وأما العشي فهو آخر النهار. بعضهم قال إن العشي يعني في الليل، العشاء مأخوذ من العشاء، لكن القول الصحيح أن العشي كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه إحدى صلاتي العشي من الزوال. والإبكار ليست جمعا لكن جمع بكر، أبكار كسبب وأسباب، لكنها مصدر أو اسم لهذا الوقت المعين الذي هو أول النهار. وقوله وسبح بالعشي والإبكار، التسبيح كلنا نعلم يا إخوان، حتى الأشجار تسبح الله، حتى الحجارة تسبح الله، حتى الجدار يسبح الله، حتى الحجر والخشب كله يسبح الله. ولذلك معنى التسبيح وتنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، وتسبيح الله يعني تنزيه الله عز وجل يكون بواحد من أمور ثلاثة أو الأمور الثلاثة كلها، يعني ننزهه عن العيب، ما فيه عيب، ربنا كمال، كل صفات صفات كمال، أسماء كمال، ولذا ننزهه عن صفة العيب، ليس فيه عيب أبدا. وأيضا عن نقص الكمال، كماله ليس فيه نقص سبحانه وتعالى. وعن مماثلة المخلوقين، المماثلة هو اللفظ الذي جاء به القرآن، فالنقص كقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما فيه نقص. والنقص أيضا في الكمال مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أنت لو جلست يوم أو يومين ما نمت كيف يكون النعاس عندك والنوم؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى ليس فيه نقص في كماله. وأيضا قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأيضا مماثلة المخلوقين ربنا نفاها عن نفسه فقال ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. التسبيح يا إخوان تنزيه الله عز وجل يكون بالقول ويكون بالفعل، تنزيه الله يكون بالقول ويكون بالفعل، فكل من عبد الله فقد سبحه بالقول وبالفعل وإن لم يكن فيه كلمة سبحان، إلا أن العابد تستلزم عبادته المعبود أن يكون كاملا، لأن الناقص لا يمكن للعقل أن يعبده، فكونه يعبد الله يستلزم أن يكون مقرا له بالكمال مسبحا له عن النقص. فكل العبادات، هذه الصلاة تسبيح، عملنا هنا التعليم يعتبر تسبيح، ولذا تنزيه الله عز وجل عن النقص، أنت ما عبدته واعترفت بعبوديته إلا أنه كامل سبحانه وتعالى. ولذا قال وسبح بالعشي والإبكار. الباء في قوله بالعشي هل هي للاستيعاب؟ لأن المظروف صغير والظرف كبير، الظرف واسع، فهل كل العشي يستغله يكون كل العشي مملوء بالاستغفار وبالتنزيه يعني كل الوقت؟ وسبح بالعشي هل هي للاستيعاب هذه الباء؟ يعني كل الوقت تسبح، أو تكون للظرفية أي في العشي، يعني تسبح في العشي، فإن جعلناها للظرفية لم يلزم أن يستوعب الوقت التسبيح، لكن تسبح في العشي وليس كل الوقت، لقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هم لا يمرون عليهم كل الليل، ديار قوم لوط وديار المعذبين إذا سافر الإنسان ما يمر عليها طول الليل، وإنما يمر عليها بعض الوقت، ولذا قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهم لا يمرون عليهم كل الليل، بل يمرون في أوله أو في آخره أو في وسطه. أما إذا كانت الاستيعاب فالمعنى أن الله أمره أن يستوعب هذين الوقتين كليهما بالتسبيح. ما هي فوائد هاتين الآيتين المباركتين؟ قال الله عز وجل قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ما هي الفائدة من هذا الكلام؟ الفائدة الأولى أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه، لأن زكريا عليه الصلاة والسلام لم يشك في خبر الله، لكن أراد أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين، خبر الله لا شك أنه برهان، لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. يعني زكريا لما بدأ يتثبت ويقول يا رب أعطني آية، هل هو يشك في قدرة الله؟ لا، لا يشك في قدرة الله عز وجل، ولكن الإنسان خلق عجولا. أيضا من الفوائد جواز وصف الإنسان بما يكره، إذا كان المراد مجرد البيان للقدح والعيب. يقول امرأتي عاقر، لكن هذا وصف يكره الإنسان، لكن إذا كان المراد مجرد البيان فإن هذا ليس عيب. يعني لو ذهبت إلى الطبيب وقلت امرأتي عاقر وتحتاج إلى علاج، هذا أيضا ليس عيب. نظيره أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة فاطمة رضي الله عنها تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول يا رسول الله خطبني فلان وخطبني فلان، أتزوج من منهما؟ وهذه استشارة عظيمة يا إخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام بين العيوب لأجل تقتنع. قال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني لا تتزوجينه. أبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه، ما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ أيوة، بعضهم قال كثير الأسفار، يسافر كثير ما يجلس في البيت، والمرأة تحتاج إلى رجل يبقى عندها. آخرون قالوا لا، إنما هو يضرب النساء، يعني عصاه. ولذلك من السنة أن الإنسان في بيته عصاه معلقة تخويف، يخوف الزوجة من العصيان ويخوف الأولاد، وليس ضرب وإنما يخوفهم. هذا عيب، ولذا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان في غير الاستشارة لا يجوز لأحد أن يقوله، أما إذا استشارك أحد تقول العيب الذي عرفت فيه. أيضا الآخر قال الرسول عليه الصلاة والسلام صعلوك لا مال له، وهو هذا دليل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. يا إخوان الرسول لا يعلم الغيب. هذا معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية في آخر حياته كان خليفة للمسلمين وعنده الأموال، ولكن في بداية حياته لم يكن عنده شيء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها انكحي فلان. فلما استشارت الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها. فإذا استشارك أحد فيجوز لك أن تذكر العيب، وإذا كنت أيضا في محكمة أو أنت مظلوم يجوز أن تذكر العيب الذي فيه وأن تشتكيه. الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فهنا الإنسان يمكن أن يقال فيه الشيء الذي يكرهه لأجل البيان، لأجل التوضيح، لأن المستشار مؤتمن. أيضا نستفيد من هذه الآية إثبات فعل الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون في الحال. فربنا سبحانه وتعالى قال له كذلك يفعل الله ما يشاء. ومذهب أهل السنة والجماعة وهو أحسن المذاهب يا إخوان في العقيدة إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة به والمتعدية أيضا إلى غيره. أفعاله ربنا سبحانه وتعالى الاختيارية، له أن يعز هذا ويذل هذا ويغني هذا ويفقر هذا، كلها الأفعال الاختيارية. لا شيء يقع من أفعال الله إلا باختياره. أفعال الله عز وجل ما يقع شيء غصب عليه، وإنما هو باختياره، ولكن منها شيء متعلق به خاصة، وشيء متعلق بعباده. أفعاله شيء متعلق به سبحانه وتعالى، مثل الاستواء والنزول والضحك والفرح، هذه متعلقة به سبحانه وتعالى نثبتها. نعم، الله يفرح، الله يغضب، الله مستو على عرشه كما أخبرنا. لا نقول كما يقول المبتدع يقول نحن ننزه الله عز وجل، وكيف تنزهونه؟ يعطلونه عن الصفات، إذا عطلوا، هذا تنزيه يا إخوان، ليس له صفات، إذن غير موجود، ولكن الله سبحانه وتعالى له صفات. إذا أخبرنا أنه استوى على العرش نقول استوى على العرش استواء يليق بجلاله عز وجل. إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بخبر أن الله ينزل، هذه من الأفعال الاختيارية، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، نقول نعم ينزل سبحانه وتعالى، هذه من أفعال الاختيارية. لكن إذا قالوا لا ما ينزل إلا ثوابا، سبحان الله، الله يقول، الرسول يقول ينزل وأنتم تقول لا ينزل وإنما ثوابه، الرسول يستطيع أن يقول ينزل ثوابه ولكنه قال ينزل. فأفعال الله الاختيارية سواء كانت لذاته سبحانه وتعالى أو لخلقه، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الخلق يتعدى إلى الغير، وأهل السنة والجماعة يثبتون النوعين، يقولون بلا شك أن الرب الذي يفعل ما يشاء أكبر من الرب الذي لا يستطيع الفعل، وهذا صحيح. وغالب الأشاعرة إن لم أقل، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وغالب الأشاعرة إن لم أقل كل الأشاعرة والمعتزلة ومن ضاهاهم يقولون إن الله ليس له أفعال اختيارية. هذا تكذيب يا إخوان، هم يريدون التنزيه ولكن أخطأوا، يريدون التنزيه لكنهم أخطأوا، لأنهم يكذبون الله ويكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم. في الأشاعرة والمعتزلة يقولون الله ليس له أفعال اختيارية، أنت بشر لك أفعال اختيارية، كيف لا يكون لله وهو الذي خلقك أفعال اختيارية؟ فالله سبحانه وتعالى إذا أخبرنا بخبر في القرآن أو أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر في السنة الصحيحة فإنا نثبته ولا نكون مثل المفوضة يا إخوان. المفوضة يفوضون المعنى ويفوضون أيضا كل شيء، لكن لا، نحن نقول المعنى معروف. أهل السنة والجماعة يقولون الاستواء معناه معروف، المفوضة يقولون لا نعرف معناه وإنما نفوضه إلى الله، وهذا خطأ. المعتزلة أيضا والأشاعرة يمنعون هذه الأفعال الاختيارية، ومنع الأفعال الاختيارية هذا تعطيل لأسماء الله وصفاته. ما معنى تعطيل؟ يعني ما له صفات. طيب الذي ما له صفات هذا هو الذي المعدوم، الذي ليس له صفات المعدوم، ولا كل شيء موجود فإن له صفات. ولذلك يقولون لا يستوي على العرش، لا ينزل، لا يجي، لا يضحك، لا يفرح، لا يحب، لا يكره. لماذا؟ سبحان الله، سبحان الهادي. السبب في ذلك يا إخوان أنهم حكموا العقول على النصوص، وهذا لما دخلت الفلسفة اليونانية عند المسلمين غيرت هذه الأشياء. لكن الصحيح النصوص مقدمة على العقل، إذا ثبت القرآن أو ثبت الحديث فهو مقدم على عقلك، لأن أخبار الله عز وجل كلها صحيحة. ولذا يقولون هؤلاء الأفعال الاختيارية منفية. ما هو دليلهم؟ ما هي علتهم؟ علتهم أوهى من أي علة، حيث قالوا إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أزلي أبدي. عرفت دليلهم؟ واهي أوهى من بيت العنكبوت، يقولون الحوادث الأفعال الاختيارية لا تقوم إلا بحادث، أما ربنا عز وجل أزلي أبدي. نعم هو أزلي أبدي، ولكنه أيضا أفعاله حادثة سبحانه وتعالى. عندنا جواب لهم، نقول من قال لكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث؟ من هو الذي يقول هذا الكلام؟ هذا قياس عقلي فاسد، هذا قياس عقلي فاسد، لكنه في الفلسفة اليونانية. حقيقة يا إخوان الحوادث لا يلزم ألا تقوم إلا بحادث. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن المحدث سابق عن الحدث، المحدث سابق عن الحدث. وإذا كان المحدث سابقا عن الحدث لم يلزم أن يكون المحدث حادث. أنت الآن تأكل الغداء اليوم، والغداء اليوم بالنسبة لك حادث ولا قبلك؟ الغداء قبلك حادث، وقت حدوثه وأنت موجود من قبل. فالرب عز وجل يفعل الأفعال هذه في وقت فعلها وهو لم يزل موجودا عز وجل. لكن على زعمهم يقولون المذهب الباطل أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل أي فعل، وإذا كان لا يفعل أي فعل معطل عن الأفعال، وهذا عيب، ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن العيب، لأن من يفعل أكمل ممن لا يفعل باتفاق الناس. وليس يعتري الله عز وجل من إثبات الفعل في حقه أي نقص بأي وجه من الوجوه، ما فيه نقص. إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى يضحك أيضا هذا ليس عيب وإنما هو كمال. إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا هذا كمال وليس نقص، لأنه لا يمنعه مانع، كله ملكه. ولذا انظروا إلى الآيات الكثيرة في قوله تعالى فعال لما يريد، كل شيء يريده ربنا سبحانه وتعالى هو يفعله. أيضا ربنا يقول يفعل الله ما يشاء، والحمد لله أهل السنة والجماعة يؤمنون بها الأفعال الاختيارية، ونحن نقول كل شيء جاء في القرآن نصدقه ونفهم معناه، وإلا ما الفائدة في إنزال القرآن إذا كان لا يفهم معناه؟ كأننا نقول محمد لا يفهم معنى القرآن، الرسل لا يفهمون معنى الكتب التي أنزلت إليهم، هذا عيب. ولذلك القرآن يفهمه محمد ويفهمه العلماء، وإذا كان فيه متشابه يرد إلى المحكم، ولا نقول إنه كله متشابه إلا في الكمال، كله متشابه في الكمال، أما النقص فليس فيه نقص. المهم مذهب أهل السنة والجماعة هو الكمال، لأنه يثبت لله عز وجل الأسماء والصفات كما أثبتها لنفسه دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. ولذا نأخذ من الفوائد إطلاق الجمع على الواحد، إطلاق الجمع من هذه الآية، إطلاق الجمع في اللغة العربية، إطلاق الجمع على الواحد، على أن قوله قال كذلك الله يفعل ما يشاء يدل على أن القائل واحد، وأن قوله وإذ قالت الملائكة فنادته الملائكة يعني واحد جبريل عليه السلام. وقد سبق في التفسير الخلاف في ذلك، يعني أنه الله يقول نادته الملائكة هو ملك واحد، ولكن يجوز إطلاق الجمع على الواحد. وأيضا من الفوائد إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله ما يشاء، لكن دائما مشيئة الله مقرونة بالحكمة، ما يفعل الله شيء ولا يأمر بشيء لا وله حكمة، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولذلك ختم الآية كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. انظروا أيضا من فوائد قوله تعالى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يجوز للإنسان يا إخوان البحث عما يزيد به الإيمان، ابحث ما هو الذي يزيد به إيمانك، أريد زيادة الإيمان قبل فوات الأوان قبل أن أموت. ولذلك إن كان الإيمان موجودا، بل قد نقول وجوب البحث عما يزيد به الإيمان، لأن الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة. وأيضا من من أسباب تقوية الإيمان كثرة الذكر، كثرة الذكر، أيضا مصاحبة الصالحين والمحافظة على صلاة الجماعة، فإن هذه من الوسائل التي تزيد في الإيمان. أيضا من الفوائد تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بخوارق العادات، فإن كون زكريا عليه الصلاة والسلام لا يكلم الناس إلا رمزا، لكن في باب التسبيح ينطلق لسانه، هذا من آيات الله، ولهذا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. أيضا الآية يا إخوان قد تكون على عكس ما طلبت له، فهي الآية قد طلبت لتحقق الوجود فيما بشر به، والآية كانت على العكس، كانت إعدام موجود وهو الكلام، كانت إعدام موجود وهو الكلام، والله عز وجل له أن يفعل ما يشاء. هو طلب من ربه أن يعطيه علامة على وجود هذا الولد، لكن الله عز وجل أعطاه علامة أخرى تنفعه، تنفعه وتبين له ضعفه. أيضا الإشارة، العلماء رحمهم الله قالوا الإشارة تقوم مقام العبارة، الإشارة تقوم مقام العبارة لقوله ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وهذه الفائدة مبنية على أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبير، العجز عن التعبير، إذا كان الإنسان عاجز عن التعبير فإن الإشارة تكفي. وجه المأخذ أن الاستثناء هنا منقطع، الاستثناء هنا منقطع، فلا يكون كلاما لكنه يقوم مقامه عند العجز، وكلا الأمرين حق، الإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند العجز. ومن الفوائد أن الإنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناس أن يشغل وقته بذكر الله عز وجل، لأنه لما منع من الكلام مع الناس وصار لا يكلمهم إلا رمزا، ومعلوم أن الإنسان الذي لا يكلم الناس إلا رمزا سوف لا يكون حريصا على مكالمتهم لئلا يتعب أو يتعب، لذا أمره الله فقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لكن هنا فائدة عظيمة أيها الإخوة يغفل عنها كثير من الناس، فضيلة التسبيح والذكر، فضيلة التسبيح والذكر في كل وقت وخاصة في هذين الوقتين آخر النهار وأول النهار، ومنه قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لأن التسبيح يكتب لك حسنات، إذا قلت سبحان الله يكتب لك حسنات، إذا قلت لا إله إلا الله يكتب لك حسنات، إذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر يكتب لك حسنات، لكن إذا أضعت وقتك في استماع إلى أغاني انتظر، استمع إلى أغنية مدة ساعتين ماذا استفدت؟ لكن لو قلت 10 دقائق سبحان الله والحمد لله والله أكبر تستفيد، تستفيد حسنات. بعض من الناس يا إخوان يغفل عن قراءة القرآن الكريم، والحرف الواحد بعشر حسنات، فإذا كان عندك وقت فراغ خذ المصحف اقرأ، أو اقرأ إذا كنت تحفظ كل حرف بعشر حسنات، اكسب، اكسب حسنات، فز، فز بالأجر العظيم عن اسبق غيرك. لكن الشيطان يقول لا، استمع أغاني أو تحدث مع أحد، أو بعض من الناس إذا لم يجد أحد هو يغني بنفسه، ضاع الوقت عليه. وقت الإنسان إخوان ثمين، لأنه محاسب على الوقت الدقيقة الواحدة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويوم القيامة الإنسان إذا رأى كثرة الخيرات يرتاح ويقول الحمد لله ربي وفقني لهذه الأعمال، وإذا رأى كثرة الشرور في في كتابه يقول: يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي. ما هو الذي قدمه لحياتي؟ الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي يفعلها الإنسان. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يغتنم الذكر، لأن الإنسان وهو مضطجع على جنبه يذكر الله، وهو قائم يذكر الله، وهو جالس يذكر الله، لا يمنعه منه مانع. فأكثر من الذكر تجد لذته في الدنيا والآخرة. الذكر ينبغي أن يكون مقرونا بالتسبيح، الذكر ينبغي أن يكون مقرونا بالتسبيح إلا ما ورد النص بإفراد أحدهما عن الآخر، يعني قال: اذكر ربك وسبح. ولكن في الذكر قال كثيرا، وفي التسبيح قال بالعشي والإبكار، فهل نقول إن الذكر لا يتقيد بالعشي والإبكار، أو نقول إنه متقيد لكن نكثر منه؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الآيات الأخرى تدل على أن الإنسان مأمور بأن يذكر الله كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في وصف أهل الصلاح: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعلى هذا فالذكر يكون أكثر من التسبيح، لكن القرن بينهما أيضا فيه فائدة، وهو أن يجمع بين الثناء على الله وتنزيهه من النقائص. عندنا آية جديدة تتعلق بمريم، هل نقرأها ولا نتركها غدا؟ نتركها إلى غد، باقي من الوقت ربع ساعة، على كل نؤجلها إلى غد إن شاء الله لأجل نستفيد منها. وهنا موضوع مستقل، الموضوع الأول قصة زكريا عليه السلام وابنه يحيى، والفوائد التي استفدناها من هذه منها الآيات المباركات، وأيضا عرفنا الآيات التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى للرسل لتكون معجزة للخلق، ليثبت ربنا سبحانه وتعالى أن هذا رسول، أن هذا من الله عز وجل، لا يمكن أحد من البشر أن يفعل هذا الفعل. من هو الذي يستطيع من البشر أن يمنع إنسان من الكلام مع الناس ومع الله يتكلم؟ ما يستطيع أحد من البشر، ما يستطيع أحد من البشر إلا الله. من هو الذي يستطيع من البشر أن يجعل هذه العصا تكون حية؟ لا يستطيع، ولو كان ساحر لا يستطيع، لأنه ينكشف سحره حتى إذا وضعوا فيها زئبق كما يفعله السحرة، إذا انتهت الشمس وقفت هذه وانتهت الحية. أيضا من هو الذي يستطيع أن يضرب العصا بالبحر وينفلق ويمشي الإنسان في أرض يابسة؟ الله عز وجل، لكنه أمرنا بفعل الأسباب، افعل الأسباب وأبشر بالخير. وأما أن تقول: يا رب أعطني ولد وأنت ما تتزوج، أولا تزوج ثم اطلب الولد من الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم، اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وفقنا لحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وفهمها، يا ذا الجلال والإكرام، والعمل بها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.